السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك باب محظورات الإحرام في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الثامن الوطء، وإليه الإشارة بقوله: وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس: هو الجماع.
هذا المحظور الثامن من محظورات الإحرام التي يمتنع على المحرم ارتكابها، وإن ارتكبها فعليه الفدية، وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى بيان الفدية في الجماع. فهذا المحظور الذي يحظر على المحرم ارتكابه هو أعظم محظورات الإحرام، كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق لأنه يترتب عليه فساد الحج، وليس شيئا من محظورات الإحرام الباقية والتي هي ثمانية غير التاسع هذا اللي هو الجماع، ليس شيئا من محظورات الإحرام يوجب فساد الحج إلا هذا المحظور. فإذا يحرم على المحرم الجماع، أن يجامع الرجل زوجته، والمراد بالجماع هو الوطء في القبل أو الدبر، والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون الوطء في الدبر وإن كان حراما، إلا أنه يوجب ما يوجبه الجماع في القبل. فالوطء في القبل حرام سواء كان في الإحرام أو في غير الإحرام، في الحج أو في غير الحج، لكن العلماء يذكرونه حتى أنه لو ارتكب هذا الحاج لو ارتكب المحرم هذا المحظور صار حراما عليه من الناحيتين: من ناحية أن الوطأ في الدبر محرم وملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا مفسد للحج كما يفسده الوطء في القبل. والمراد بالجماع أن يغيب الرجل حشفة ذكره في فرج المرأة في قبلها أو في دبرها، هذا المراد بالجماع المفسد للحج، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن الرفث هو الجماع، فإذا هذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام، وهو جماع الرجل زوجته وهو محرم إلى أن يحل الحلة كله، كل هذا الجماع محرم عليه، إلا أنه قبل التحلل الأول هو الذي يفسد الحج، وأما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج. والآن إن شاء الله سنذكر ما أثر هذا الجماع على الإحرام، أثر هذا الجماع على الإحرام. نعم.
وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة.
أي نعم. المؤلف رحمه الله تعالى قسم الحج إلى قسمين، أو التحلل من الحج إلى قسمين، قسم يسميه التحلل الأول، والثاني التحلل الثاني، التحلل الثاني الذي يصبح الحاج فيه لا يحل له، يحل الحل كله بعده. التحلل الأول لا يحصل إلا أن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم العيد، يرمي جمرة العقبة يوم العيد، وبعض العلماء يضيف إليها أيضا الحلق والتقصير، فهذا يقول يحصل له التحلل الأول. فإذا رمى جمرة العقبة حصل التحلل الأول. عند بعض العلماء لا بد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ثم يتحل التحلل الأول. ما الذي يعني يستفيده من هذا التحلل الأول؟ أنه يحل له كل شيء كان محرما عليه إلا النساء، إلا النساء. يعني من رمى جمرة العقبة وحلق وقصر قلنا له أنت الآن تحل الحل كله إلا الجماع، إلا الجماع، فلا تجامع زوجتك حتى تطوف وتسعى. فإذا طاف وسعى، رمى جمرة العقبة، حلق وقصر، طاف وسعى، طبعا إن لم يكن مقارنا أو مفردا وسعى مع طواف القدوم، ثم يحصل بهذا الحل كله، يحل له جميع المحظورات حتى النساء، حتى النساء. هذا التحلل الثاني. فلو أنه جامع زوجته قبل التحلل الأول، يعني جاء يقول حتى بعد الوقوف في عرفة، وقف في عرفة ثم نفر إلى مزدلفة، وفي ليلة مزدلفة جامع زوجته، ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر جاء وقبل أن يرمي جمرة العقبة، لأن رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف الليل، من بعد منتصف الليل، فجامع زوجته قبل أن يرمي جمرة العقبة، وجاء يقول أنا جامعت زوجتي قبل أن أرمي جمرة العقبة ولكني وقفت في عرفة. نقول لا عبرة بوقوفك في عرفة. طبعا الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج، وهو الركن الأعظم من أركان الحج، لكن لا يفيده في هذه الحالة أنه وقف بعرفة. فجاء وقال أنا جامعت زوجتي قبل أن أرمي جمرة العقبة صبيحة يوم العيد، ماذا نقول له؟ نقول له هنا عليه يعني يترتب عليه على هذا الجماع أشياء، حوالي 5 أشياء: فساد الحج هذا واحد، ويفسد حجك، وتمضي في فاسده، وتمضي في فاسده يعني تكمل، تكمل حتى تسافر إلى أهلك، تطوف الوداع وتسافر إلى أهلك، هذا حج فاسد، هذا حج فاسد، لكن يجب عليك إتمامه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. طالما أنك دخلت في إحرام، في نسك حج أو عمرة، لا بد أن تتمه. هذا أول شيء يفسد حجك، ثم تمضي في فاسده، ثم يجب عليك أن تقضيه في العام القابل، العام القادم. أنت مثلا فسد حجك في عام 37، لابد في هذا الحج اللي هو القادم عام 38 تأتي مرة أخرى لتقضي حجك الفاسد هذا. ثم يجب عليك في عودتك لقضاء الحج أن تذبح بدنة، بدنة بعير يعني جمل، تذبح بعيرا وتوزعه على الفقراء. ويجب عليك قبل طواف الإفاضة، هذا الخامس، إنك تخرج إلى الحل سواء كان التنعيم أو عرفة أو غيره وتحرم، لأن إحرامك الأول فسد، فيجب عليك أن تحرم. من أجل ماذا؟ من أجل أن تطوف بالبيت وتسعى وأنت محرم، وأنت محرم، يعني لا تقول أنا أفسخ أخلع ثياب الإحرام ثم أطوف مثل الناس. بقية الحجاج ماذا يعملون؟ إذا رمى جمرة العقبة وحلق وقصر خلع ثيابه ولبس المخيط وطاف وسعى بثيابه. لا، نقول أنت لا، أنت طالما فسد حجك بالجماع لابد أن تخرج إلى الحل وتحرم من جديد وتطوف وتسعى بثياب الإحرام، تكون محرم، تكون محرم. لأن الإحرام الأول، ما الفرق بين اللي ما فسد حجه واللي فسد حجه؟ الفرق بينهم إن هذا ما فسد إحرامه، إنه أحرم ولا فسد إحرامه، وبقي وحل التحلل الأول وحل له لبس المخيط. أما أنت فأنت قد أفسدت الحج، ولما فسد الحج فسد الإحرام في الحج هذا، فلا بد إذن من تجديد الإحرام. فهذه مشكلات أو آثار خمس تترتب على الجماع، ولذلك قلنا أنه لا شيء من المحظورات أعظم من الجماع، أعظم من الجماع. يفسد حجه، يمضي في فاسده، يخرج إلى الحل ليحرم من جديد، يقضيه في العام القادم على الفور، ما هو على التراخي، يقضيه العام القادم، لا بد أن يأتي ويقضيه، سواء كان في مكة ولا في جدة ولا في الرياض ولا في مصر ولا في تونس والمغرب، لا بد أن يقدم العام القادم لقضاء هذا الحج. فإن لم يستطع القدوم سيبقى في ذمته، سيبقى في ذمته حتى ييسره الله له، ثم يأتي ويقضيه، وعند القضاء يذبح بدنه، يذبح بعير. هذه خمسة أشياء تترتب على الجماع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. طيب، بعد التحلل الأول، بعد أن يتحلل التحلل الأول، جامع زوجته، يعني حينما نفر من عرفة وبات في مزدلفة وانصرف إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق وقصر، وش بقي له؟ بقي له الطواف والسعي، بقي عليه الطواف والسعي من 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 الحج حتى يحل التحلل كله، ثم جامع زوجته قبل أن يطوف ويسعى، قبل أن يطوف ويسعى. ماذا نقول له؟ نقول له حجك صحيح، وهناك فرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني، أخف، اللي بعد التحلل الثاني أخف، والحج صحيح، إذن ما عليه أنه يقضي، وطبعا سيمضي في الحج لأنه ما فسد، ولا عليه قضاء في العام القادم، وليس عليه بدنه اللي هي بعير، إنما عليه شات، إنما عليه شات في هذا بعد التحلل الأول، هذا بعد التحلل الأول يجب عليه أن ينسك شات، يذبح شات. هذه مجمل أحكام الجماع، الجماع في الحج قبل التحلل الأول يعني عظيم، ومشكلاته على الحج كبيرة، كبيرة جدا، وخصوصا قضاء الحج، خصوصا قضاء الحج والفدية التي هي أعلى ما يكون في الفدية، كما سيأتينا إن شاء الله في باب الفدية، لا يوجب شيء بدنه إلا الجماع، الجماع قبل التحلل الأول.
وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة،
يفسد نسك المرأة والرجل ما دامت مطاوعة، المرأة طاوعته على الجماع، فإنه أيضا يفسد نسكها، ويجب عليها ما يجب على الرجل، يجب عليها بدنه، ويجب عليها أن تقضيه من العام القادم، ترجع وتقضيه في العام القادم، ويجب عليها أن تخرج إلى الحل أيضا لتحرم، تجدد إحرامها وتأتي لتطوف وتسعى بإحرام جديد. نفس اللي يجب على الرجل يجب على المرأة متى ما كانت مطاوعة. إذا لم تكن مطاوعة، لم تطاوعه ولكن جبرا عنها لم تكن مطاوعة، فهذه لها حكم آخر سيأتينا إن شاء الله.
ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل.
نعم، ما في فرق بين المتعمد، واحد يقول المتعمد ولا يقول أنا نسيت، أنا نسيت أو سهوت، هذا لا فرق بينهما، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا بفساد حج من جامع قبل التحلل الأول، ولم يستفصلوا في ذلك يقولون له أنت عامد ولا ناسي، لا، حكموا عليه بفساد حجه وأن عليه القضاء وأن عليه بدنه، فيعني كان هذا ليس فيه فرق بين العامد والساهي أو الناسي.
ويمضيان فيه أن يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطئ، روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، وحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله.
هذا الذي قلنا أنه يمضيان المرأة والرجل في فاسد هذا الحج لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم في أنه كالحج الصحيح، يعني يتم حجه كأنه حج صحيح لم يفسد، وهو في الواقع حج فاسد، حج فاسد. نعم.
ويقضيانه وجوبا ثانيا عام، روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو.
أي نعم، يجب أيضا قضاؤه في العام القابل، في العام القادم، في ثاني عام، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول في ثاني عام، ما قال يقضيانه وجوبا وبس، يعني على التراخي متى ما أرادوا أتوا للحج بعد عام بعد عامين بعد ثلاث، يقول العام القادم متى ما استطاع وتيسر له يجب عليه على الفور أن يأتي لقضاء هذا الحج الفاسد. نعم.
وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه.
إيه نعم، غير المكلف وهو الذي لم يبلغ الحلم، الذي لم يبلغ الحلم وحج أيضا يفسد حجه، لكن يقضيه بعد التكليف، يقضيه هؤلاء الأول قلنا يقضونه فورا من العام القادم، لكن هذا يقضيه بعد التكليف، بعد التكليف من الميقات الذي أحرم فيه في الحج الماضي، من الذي أحرم فيه في الحج الذي أفسده، الذي أفسده. نعم.
من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه.
إيه يعني إن كان قبل ميقات وأحرم من ميقات، أحرم من ميقات فإنه يحرم من هذا الميقات الذي أحرم أولا، إذا كان دون المواقيت فطبعا هذا ميقاته، إن كان دون الميقات فميقاته من حيث من 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 منزله، من منزله، من كان دون الميقات فمهله من أهله يحرم، أيضا يحرم هذا غير المكلف، إن كان من قبل الميقات ومر على الميقات يحرم من الميقات، وإن كان دون الميقات فيحرم من مهله من بيته من مسكنه. نعم.
وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحل.
ها المرأة والرجل، الرجل إذا جامع المرأة في الحج وقلنا بفساد الحج، يقول إنه عند القضاء السنة لقضاء الصحابة في ذلك رضوان الله عليهم، السنة إنهم إذا وصلوا إلى المكان الذي جامع فيه أن يتفرقا، أن يتفرقا ولا يجتمعا إلا بعد أن يحل من الحج، إلا بعد أن يحل من الحج. هذا ذكره العلماء عن بعض الصحابة فقالوا إنه هذا السنة، أنه يفترق الرجل عن المرأة، فمثلا إذا كان جامعها في عرفة، في عرفة يفترق معها في موضع الجماع، جامعها في عرفة فيفترق معها إلى أن يحل أيام، يعني يوم العيد، يوم العيد سيحلون الحل كله حتى لا يتذكر ما حصل منهما ويحصل شيء أو يثير شهوة ويحصل شيء مرة أخرى. لو أنه جامعها ليلة مزدلفة في مزدلفة فإنها ستكون معه في عرفة إلى الليل، فإذا جاء وقت الجماع في هذا المكان افترقا من مزدلفة. لو أنه جامعها في منى حينما وصل إلى منى وقبل أن يرمي جمرة العقبة فإنه سيفترق معها في منى، في منى، وهكذا. يقول إنه يفترق السنة أنه يفارقها، يفارقها زوجها في مكان الجماع، إما في عرفة أو مزدلفة أو إذا كان جامعها صبيحة يوم العيد قبل التحلل فإنه سيفارقها في منى أو في مزدلفة الفجر ونحو ذلك. المهم السنة أن يفترق إلى أن يحل الحل كله. نعم.
والوطو بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاه.
الوطو بعد التحلل الأول كما قلنا بعد أن يرمي جمرة العقبة على قول بعض العلماء، بعض العلماء يقول أن التحلل الأول يحصل بواحد بس، إذا رميت جمرة العقبة خلاص اخلع ثيابك والبس المخيط وتبقى يعني تلمس الطيب، يعني تأتي الطيب تقص أظافرك، كل شيء يباح لك لأنك تحللت التحلل الأول. بعض العلماء قال لا، لا بد أن يكون مع رمي الجمرة جمرة العقبة الحلق أو التقصير، وبهذا تحل التحلل الأول، يعني ما يجوز لك تمس الطيب إلا بعد أن ترمي جمرة العقبة وتحلق. اثنين من ثلاثة، هي التحلل الكامل يحصل بثلاثة أشياء: رمي وحلق وطواف، رمي وحلق وطواف. طبعا ما قلنا السعي معها لأن السعي قد يكون سعى قبل طواف مع طواف القدوم للمفرد والقارن، فإذا فعل الإنسان هذه الثلاثة حل الحل كله: رمي، حلق، طواف، إفاضة، خلاص يحل التحلل كله. عمل اثنين رمي وحلق يحل التحلل الأول، فهذا له حكم وهذا له حكم، يعني شوف ما بينهما إلا ساعة واحدة اللي هي الطواف، ويجوز له النساء، لكن لو أنه قبل أن يطوف طواف الإفاضة جامع زوجته، قلنا أنت جامعت زوجتك بعد التحلل الأول صحيح، لكن قبل التحلل الثاني، فهنا نقول عليك شات، عليك نسك شات، ما يفسد حجك ولا يجب عليك بدنة، لكن يجب عليك ذبح شات توزع على فقراء الحرم. نعم.
ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها.
اي نعم، المكرهة هذه سيفسد حجها لكن ليس عليها فدية، ليس عليها فدية، إنما الفدية على زوجها المتسبب، إنما الفدية على زوجها المتسبب، هذه المكرهة. نعم. ولكن ستقضي الحج.
التاسع.
نعم.
المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله: وتحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه، كما لو لم ينزل لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها.
إيه نعم. التاسع من محظورات الإحرام، انتهينا الآن من الجماع، فيه يعني شبه بين الجماع والمباشرة، إلا أن المباشرة أقل خطرا وأقل شأنا من الجماع، وهناك فرق بينهما. قلنا الجماع هو الوطء، وهو أن يغيب الرجل ذكره في فرج المرأة، لكن هناك درجة أقل شأنا منه حتى في الحدود، حتى في الحدود، حد الزنا لا يجب الرجم أو الجلد 100 جلدة للمحصن، الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن 100 جلدة، هذا يجب بتغييف الحشفة في فرج المرأة أو في دبرها، هذا يوجب الرجم إذا كان الفاعل محصنا يعني متزوجا بعقد صحيح متزوج، هذا يرجم، هذا يرجم إذا ثبت عليه بالإقرار، أقر أنه جامع هذه المرأة وأنه غيب ذكره في فرجها، هذا إقرار. لكن لو أنكر قال أنا ما فعلت، وأتى أربعة شهود يأتي أربعة شهود يشهدون بالله العظيم أنهم رأوا هذا الرجل يزني بهذه المرأة وأنه قد أدخل ذكره في فرجها، فهنا يجب إذا شهدوا عليه أو أقر، إذا كان متزوجا، إذا كان رجل متزوجا هذا يسمى المحصن، هذا يسمى المحصن، واللي ما تزوج يسمى غير المحصن، فالمحصن المحصن ما هي عقوبته إذا ثبت عليه الزنا؟ المحصن الرجم، يرجم بالحجارة حتى يموت، يرجم بالحجارة حتى يموت. أما غير المحصن فأقل عقوبة من هذا، فهذا غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، يعني يبعد، ينفى من البلد سنة كاملة، ينفى من البلد سنة كاملة. ولذلك الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ثم قال: البكر بالبكر، البكر بالبكر يعني اللي ما تزوجوا، جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام، يعني ينفى من البلد، ينفى من البلد، يبعد إلى بلد بعيدة حتى يعني يمضي عليه عام ثم يرجع. هذه عقوبته، هذه عقوبته. فإذن المباشرة هذه عقوبة من غيب فرجه، زنى بامرأة، غيب ذكره في فرج المرأة، هذه عقوبته، هذه عقوبته. لكن في شيء ثاني غير تغييب الحشفة، غير تغييب الذكر، شيء ثاني يسمونه المباشرة، وهي التي ليس فيها تغييب ذكر في الفرج. هذه أقل في الحدود، وأقل في يعني أقل عقوبة في الحدود، وأقل عقوبة في الحج، في الحج. فانظروا مثلا نحن الآن في الحج، لا نريد أن ندخل في الحدود كثيرا. في الحج إذا غيب الذكر كما قلنا عليه بدنه ويفسد حجه، ويجب عليه الإحرام والقضاء من قابل، ويتفرق هو زوجته من حيث أذى وهكذا. لكن المباشر هذا غير. وش معنى المباشرة؟ هو أن يتلذذ بالمرأة بأي وضع كان، أن يتلذذ بالمرأة أو هي تتلذذ به بأي وضع كان، سواء كان بحائل أو بغير حائل، بيده أو بفمه أو بأي شيء كان، غير أنه ما أولج ذكره في فرجها. حتى يعني لو أنه حرك ذكره في بين فخذيها أو في بطنها أو في صدرها أو كذا وكذا، المهم أنه بعيد عن الفرج، بعيد عن إلاج الذكر الفرج. هذه كلها تسمى مباشرة ومداعبة، يداعب الزوجة حتى ينزل المني، قد يداعب زوجته، قد يضمها، قد يقبلها حتى نزل المني، هذا يسمى مباشرة، ما يسمى جماع، هذا يسمى مباشرة. وهذا حكمه دائما يخالف الجماع في كل الأحكام، سواء في الحدود سواء في الحج. هذا أغلظ، تغييب الذكر هذا أغلظ من القبلة والضمة واللمس ونحو ذلك، التي تتسبب، هذه تتسبب إما بإنزال الرجل أو المرأة، حتى المباشرة ينزل الرجل وتنزل المرأة قد يكون، ويتسبب أيضا في خروج المذي اللي هو مع مقدمات الجماع، السائل اللزج اللي ما هو يخرج دفقا بلذة مثل المني، هذا يخرج أيضا عند شدة الشهوة، عند شدة الشهوة وغلمتها فيخرج هذا المذي، لكنه لا يؤثر هذا المذي في يعني الحج بأنه يجب عليه شات، لا، هذا أيضا أقل يعتبر من فدية الأذى، فدية الأذى. بعض العلماء قال إنه المباشر إذا أنزل، المباشر ما هو المجامع، إذا أنزل يجب عليه بدنه مثل الأول الذي جامع قبل التحلل الأول، يذبح بعير ويوزعه على الفقراء، يوزعه على الفقراء. وبعض العلماء قال لا، الوطء يخالف المباشرة في كثير من الأحكام، فما دام أنه يخالف المباشرة، ليس حكم المباشرة في شرع الله، في شرع الله فرق بين الجماع وبين المباشرة، فلذلك لا يجوز أن نلحقه بالجماع فيكون أخف منه، فيجب عليه أن يذبح شات، هذا يجب عليه أن يذبح بعير بدنه، وهذا يجب عليه أن يذبح شاة، لكن لا يفسد حجه هذا الذي بعد التحلل الأول، ولا يجب عليه القضاء، ولا يجب عليه أيضا الإحرام من الحل كما قلنا في ذاك، لأنه ما فسد أصلا حجه ولا فسد إحرامه، لكن عليه أن يذبح شاة، عليه أن يذبح شاة. المداعبة والمباشرة بدون إنزال المني هذه يقول العلماء أن فيها فدية أذى، فدية كأي محظور من محظورات الإحرام. يعني أنت ممنوع عن المرأة أصلا، في درجات ممنوع وأنت محرم أن تقترب من المرأة حتى تحل. فإما قلت أنا والله طبعا اللمس غير المقصود الذي لا يثير شهوة، يعني مثلا أمسك بيدها في المطاف، أبعدها كذا، حماها من الرجال، لكن بغير شهوة، بغير شهوة هذا ما في شيء، هذا ما في شيء. بعض الناس يظن أنه لازم خلاص ما عاد يلمس ولا يصافح زوجته ولا شيء، نقول الممنوع إنك تلامسها بشهوة سواء بحائل أو بغير حائل. فإذا هي درجات، درجة الجماع الذي فيه تغيب الذكر، ودرجة المباشرة التي ينزل معها المني، ودرجة المباشرة التي لا ينزل معها مني، التي لا ينزل معها مني، التي لا ينزل معها مني هذه مثل ما لو قلمت أظافرك، قصص شعرك، باشرتها وبشهوة ما نزل معك شيء، لا مذي ولا مني ولا شيء، لكنك عملت هذا بشهوة معها، فهذا محظور من محظورات الإحرام، موجب لفدية يسمونها فدية الأذى، اللي هي في فدية من صيام أو صدقة أو نسك. أنت مخير بين هذه الثلاث الأشياء، تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين، لكل مسكين كيلو ونص من البر أو من الرز أو من الدخن أو نحو ذلك، المهم طعام. فأنت مخير في هذا إذا باشرت زوجتك وبدون إنزال. إذا أنزلت كانت المباشرة مع الإنزال ترتفع شوي، يجب عليك ويش شاة، تذبح شاة، هذا بعد التحلل الأول. قبل التحلل الأول كما قلنا هذا ما فيه، هذا بدنة وفساد حج وقضاء من قابل وإحرام من الميقات، إحرام من الحل، كل هذه يعني تترتب على ما قبل التحلل الأول. نعم.
وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء، وإن لم ينزل فشاه كفدية أذى.
نعم، هذا الذي قلنا، بعض العلماء يقول أنه بعد التحلل الأول عليه بدنة قياسا على التحلل ما قبل التحلل الأول، وبعض العلماء يقولون أنه عليه شاة سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل بالمباشرة أو وإن كان لم ينزل فقط مباشرة بدون إنزال، فأيضا ننزل قليلا ويصير مخير، ما هو عليه شاة فقط، يكون مخير بين صيام أو صدقة أو نسك، إذا كان فدية أذى، إذا كان فدية أذى يكون مخير. نعم.
وخطأ في ذلك كعمد.
أي نعم، الخطأ في ذلك مثل العمد، لا فرق بينهما. يعني لو قال أنا مخطئ، أخطأت، ما دريت أني تحلل، يقول لك الخطأ كالعمد، سواء يعني أنت متعمد ولا مخطئ أو ناسي. نعم.
وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك.
أي نعم، المرأة مع الشهوة أيضا، إذا باشرت زوجها، المرأة تباشر زوجها، ما هو بس الرجل اللي يباشر امرأته، قد يكون المرأة تشتهي وتباشر زوجها بالتقبيل أو الضم أو نحو ذلك، فإذا فعلت هذه الأشياء فأيضا هذا محظور عليها. إن فعلته بعد التحلل الأول وحصل إنزال المني، حصل إنزال المني من المرأة، فإنها في هذه الحالة لا يفسد حجها بعد التحلل الأول، لكن يجب عليها على قول بدنة، وبعض العلماء يقولون عليها شاة، لأنه لا يقاس التحلل، يعني هذا الجماع لا يقاس المباشرة على الجماع لوجود فوارق بينهما في الشريعة، لوجود فوارق بينهما في الشريعة، ففي الحدود بينهما فوارق، وفي الحج بينهما فوارق، وفي أيضا حتى الصيام فرق بين المباشرة أو والجماع، هذاك يوجب الكفارة ويفسد الصوم، والمباشرة لا تجب كفارة شهرين متتابعين، إنما يفسد صيام ويجب عليه قضاء. فإذا هناك فوارق، يعني هذا العلماء القول الأول الذي يقول لا يجب بعد التحلل الأول بدنه، يقولون لأن المباشرة أخف وأقل شأنا في كثير من الأحكام في من الجماع اللي هو إيلاج الحشبة في الفرج أو الدبر، فيه فرق حتى في الحدود، حتى في الصيام، حتى في مسألة الحج ونحو ذلك بينهما فرق. فلذلك لا يكون القياس لازم يكون مساوي، الفرع الأصلي يكون مساوي حتى نحكم بأنه فعلا يعني مثله ونوجب فيه. لكن ما هم المباشرة ليست مساوية للجماع في كثير من الأحكام الشرعية، فلذلك تكون لها أحكام تخصها، فيجب فيها شات، يجب فيها شات. نعم،
لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما، وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرض إذا أنزل وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطئ، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد.
هذه يجب أن ينتبه يعني طلاب العلم لهذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن المؤلف ذكر هذا الحكم، وهو أن الحاج إذا 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 باشر إذا باشر زوجته فأنزل منيا إنه يخرج من الحل، يخرج إلى الحل ليحرم منه. يقول ذكر هذه بعد المباشرة، وحقها أن تذكر بعد الجماع اللي قبل التحلل الأول. يقول العلماء لعل هذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله من الماتن، أنه أخر ذكر الخروج إلى الحل، أخر ذكر الخروج إلى الحل للإحرام إلى ما بعد المباشرة، إلى ما بعد المباشرة، وكان حقه أن يأتي بهذا الحكم بعد الجماع، بعد الجماع وليس بعد الجماع في قبل التحلل الأول، لا أن يأتي به في هذا الموضع. ولكن سبحان من لا يخطئ، وهذا قد يكون سهو من المؤلف في أنه ذكر هذا الحكم بعد التحلل الأول، وكان حقه أن يأتي به قبل التحلل الأول. ويقول يعني أن غيره من العلماء كما في الإقناع والمنتهى والمقنع والتنقيح كلهم ذكروا هذا الحكم قبل المباشرة، يعني سواء كان قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، ذكروه في هذا الموضع، لم يذكروه في الجماع بعد التحلل الأول، إنه يجب عليه، ليقول لي أنه هذا ما فسد نسكه، هذاك اللي فسد نسكه نقول له أخرج إلى الحل وأحرم، أما هذا ما فسد نسكه. فإذا المفروض أن هذا الحكم يأتي يعني مقدما قبل، يعني فيما إذا جامع قبل التحلل الأول وليس بعد التحلل الأول. نعم، مفهوم يا شيخ محمد؟
وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس.
المرأة كالرجل في الأحكام، في جميع الأحكام، إلا أن الشرع في بعض الأشياء خصها بأحكام دون الرجل. ومن الأحكام التي اختصت بها المرأة في كتاب الحج، لها أحكام كثيرة في 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 كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تختص بها للرجل حكم وللمرأة حكم كثير، في أبواب الطهارة، في أبواب الصلاة، في أبواب يعني في جميع أبواب الفقه الإسلامي تأتي أحكام تخص المرأة ويخالف الرجل فيها، فما قد يجب على الرجل ولا يجب على المرأة، أو يجب على المرأة ولا يجب على الرجل. فمما اختصت به المرأة في كتاب الحج أنها يعني كأحكامه في ما يحضر عليها، إلا أن في اللباس، إلا في اللباس فإنها يجوز للمرأة أن تلبس المخيط، بينما الرجل لا يجوز له لبس المخيط ويجب أن يتجرد منه. وكذلك من أحكامها الخاصة أنها لا تلبس البرقع، البرقع وهو ما يجعل على العينين للتجمل، والبرقع غير النقاب، البرقع غير النقاب، النقاب يختلف عن البرقع، البرقع للتجمل والتزين، بمعنى أنها المرأة تسدل غطاء على وجهها وتفتح فتحات كبيرة تخرج منها العينين، هذه يسمى البرقع. أما النقاب فإنه غير ذلك، النقاب تأتي بالطرحة على وجهها وتخرم خرما صغيرا جدا، خرما صغيرا بحيث ترى من ورائه، هذا النقاب، هذا النقاب. فمحرم على المرأة ومحظور من محظورات الإحرام لبس هذا النقاب ولبس هذا البرقع. لماذا؟ لأنه الرجل نهي عن المخيط، عن لبس المخيط، وهذه وهو لباس، لبس المخيط لباس، وهذه منهية عن اللباس، بس فقط في ماذا؟ في الوجه، ولباس الوجه يقولون إنه البرقع والنقاب، هذا لباس. يعني فهم منهيون عن اللباس، لكن الرجل لباس المخيط، الثوب والسراويل ونحو ذلك والفنيلة، وهي عندها لباس تلبسه، وهو ليس تغطية الوجه المحرم عليها. المرأة المحرمة لا يحرم عليها تغطية الوجه، لكن يحرم عليها لباسا معينا، ما هي؟ البرقع ومعه النقاب، إن كان يعني سواء هذا أو هذا أو ذاك، كل هذه لباس على الوجه. ويحرم عليها لبس القفازين، لبس القفازين يسمون المدسيس حقت اليدين، ويقول كما يلبس البزات اللي عندهم مهتمين بالطيور، الصقور والبازي ونحو ذلك، يلبسون على أيديهم قفازات، يلبسون قفازات من أجل أن المخلب الطير يعني ما يأتي على أيديهم، يحمي أيديهم من ذا. فهذه اللي يقول اللي هي القفازين هي التي يلبسها البزات. فالآن عند النساء يلبسنا من أجل الحشمة، ومن أجل يعني يتحجبن عن رجال حتى لا يرى الرجل يعني بعض المحاسن في المرأة. بعض المؤمنات جزاهم الله خير يعني يرتدين القفازين هذه مع العباءة ومع الغطاء الوجه الحجاب، حتى لا يرى الرجل منها بعض المحاسن فتلفت انتباهه. فهذا محرم على المرأة اللباس، لكن المخيط يجوز لها. تختلف عن الرجل، القفازين تحرم على الرجل كما تحرم على المرأة، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ما قال لا تغطي وجهها، ما قال لا تغطي وجهها، قال النقاب، النقاب، لأنه هو لباس الوجه، لأنه هو لباس الوجه اللي هو النقاب أو البرقع، هذا لباس الوجه. أما تغطية الوجه فيجب على المرأة أن تغطي وجهها حتى حال الإحرام إذا مرت بالرجال الأجانب. وهذا ورد عن أمنا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول كنا نسير فإذا أقبل الأجانب أسدلنا الخمار على وجوهنا إذا جاء الرجال. أما وهي في الخيمة ومع النساء ومع محارمها فهذا يحرم عليها أن تغطي وجهها، يحرم عليها أن تغطي، يجب أن تكشف وجهها. لكن عند الرجال الأجانب أو الدخول الحرام أو في الطواف أو نحو ذلك اللي هو مظنة أن الرجال الأجانب يرونها، فهذا يجب عليها غطاء الوجه. فإذا المرأة مثل الرجل في اللباس، إلا أنها يحرم عليها النقاب والبرقع والقفازين في اليدين. الرجل يشاركها في أنه يحرم عليها المخيط كله، ويحرم عليه الجوربين التي تلبس في القدمين، ويحرم عليه القفازين. المرأة يجوز لها أن تلبس كل شيء مخيط وأي لون كان. يعني بعض النساء تظن أن الإحرام لا بد أن يكون تحرم بالأبيض أو بالأخضر، شيء أخضر أو أبيض، لباس تخيط يعني درع أو تخيط لها ثوب لونه أخضر أو أبيض، وتظن هذا يعني لا بد من الإحرام بهذا. لا، تحرم بما شاءت من اللباس، تحرم بما شاءت من اللباس، طبعا بشرط أن لا يكون زينة يلفت انتباه الرجال إليها. فتحرم فيما شاءت من الملابس، بيضاء، صفراء، خضراء، حمراء، أي لون من الملابس هو ثياب إحرام. يجوز لها أن تلبس أي لون كان، ويجوز لها أن تلبس مخيطا، ويجوز لها أن تلبس السراويل، ويجوز لها أن تلبس القميص ونحو ذلك، إلا أنها لا تنتقب فقط ولا تلبس القفازين. ويجوز لها أن تلبس الجوارب أو الشراب في القدمين، فالمحرم عليها القفازين في اليدين والنقاب أو البرقع على الوجه، أما غيرها فلا يحرم عليها. نعم.
وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس، وتجتنب البرقع.
طبعا يقول ولا تغطية الرأس، المرأة تغطي رأسها، لكن الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه، لا يجوز، لا بد أن يكون رأسه مكشوفا حتى يحل من الإحرام. وهل يجب عليه تغطية وجهه؟ بعض العلماء، وهل يجوز له أن يغطي وجهه؟ بعض العلماء قالوا أيضا الوجه مع الرأس لا يجوز أن يغطى، وبعضهم بعض العلماء قالوا أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه، يجوز للرجل أن يغطي وجهه، وأن المحظور عليه فقط هو تغطية الرأس. هناك الحديث الذي يدل على ذلك هو حديث الرجل الذي سقط من ناقته يوم عرفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، من الصحابة سقط من راحلته من البعير، فوقصته دابته، يقول وقصته دابته، بمعنى أنها وطئت البعير، وطئ على عنقه فمات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، يعني ثياب الإحرام، ولا تغطوا رأسه. هذا رواية، وفي رواية ولا وجهه، ولكن بعض العلماء ضعفها رواية وجهه، وقال إنها يعني رواية، إنها يعني لفظة شاذة ولا يعمل بها. فمن قال من العلماء بصحة هذه الرواية أنه لا تغطوا رأسه ولا وجهه، قال إنها المحرم إذا مات لا نغطي وجهه ولا رأسه، ونكفنه في ثوبيه، ونصلي عليه ويدفن هكذا. وبعض العلماء قال لا، المحرم يكفن في ثوبيه ولكن لا يغطى رأسه، لكن يجوز أننا نغطي وجهه، لأن لفظة ولا وجهه لم تصح عند بعض العلماء. فإذا الرجل يعني مثل المرأة، إلا أنه المرأة يجوز لها تغطية الرأس، بينما الرجل ما يجوز له. الرجل على قول لا يجوز له أيضا تغطية الوجه، المرأة أيضا لا يجوز لها تغطية الوجه إلا بحضور الرجال الأجانب عنها. نعم.
وتجتنب البرقع والقفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم. رواه البخاري وغيره.
وذكرنا الفرق بين البرقع والنقاب، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب، فإذا كان النقاب منهيا عنه، النقاب وهو وضع خرم فقط صغير على بالحجاب على العين حتى ترى منه، فلا أن يكون البرقع اللي هو دائرتين على العينين، هذا من باب أولى، لأن البرقع لا يراد، الحجاب النقاب لا يراد للزينة، يراد للحاجة للنظر، أما البرقع فإنه يفعل للزينة كأي لباس، يعني تتزين به المرأة وتجمل به. ولذلك بعض الرجال يحب أن يرى المرأة مبرقعة وتلفت انتباهه ربما المبرقعة دون غير المبرقعة، لأنها قد تظهر عينيها وعينيها تكون جميلتان، أو تكون هي قد جملت عينيها بالكحل والمكياج ونحو ذلك، فتظهر هاتان العينان دليل على جمال المرأة. وربما أنها لو كشفت هذا النقاب يعني لم تكن بالجمال الذي يتخيله الرجل. فهي إذن البرقع يوضع للتزين للزينة، يوضع للزينة بخلاف النقاب، وكلها محرمة على المرأة. أما النقاب فبنص الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة. فإذا كان النقب الذي هو أقل شأنا من البرقع منهي عنه، فلأن ينهى عن البرقع الذي يبرز العينين ويبرز جمالهما من باب أولى. نعم.
والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزاه.
أي نعم، القفازين هذا وصف للقفازين، يقول أنه لباس يخاط على شكل معين تدخل فيه اليد والأصابع، يستعمل في الحر للوقاية من الحرارة. يعني مثلا واحد يبغى يلمس شيء حار، حديد نحو ذلك، يلبس هذا. حال عمال كذلك الذين يعملون في الأشياء الحديدية، الحديد ونحو ذلك، يلبسون القفازات. وأحيانا يلبسها الناس في الشتاء للتدفئة، يدفئون بها أيديهم. وكذلك المرأة قد تلبسها للستر والحشمة ونحو ذلك. هذه هي المراد بالقفازات، وبعض الناس يسميها مداسيس، وكله يعني تسمية في هذا. المهم أنها معروف صفتها، تفصل على قدر اليد، تدخل فيها الأصابع الخمسة، وتكون طويلة إلى يعني ما بعد المعصم. نعم.
ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما.
إي نعم، إذا لبس الرجل أو المرأة القفازين فعليهما الفدية. فدية ماذا؟ بعير ولا بدنة ولا ما يجب عليهم؟ فدية أذى، يفدي فدية. يعني يجب أن نحط في بالنا أنه البدنة هذه وفساد الحج وكذا هذه في الجماع فقط، أما غيرها فإذا قيل عليك فدية أنت ترى مخير بين الصيام والصدقة والنسك. يعني بعض الناس يتخيل أنه لازم كل شيء يسويه يقص ظفره ويروح يذبح شات، يحلق شعره يروح يذبح شات، يلمس الطيب يروح يلمس شات. لا لا، أنت هذا من يسر الشريعة ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن لم يكلفنا ما لا نطيق، فجعل لنا الخيار بين هذه الأشياء الثلاثة، تنظر الأصلح لك والأسهل لك وتعمله. فدية من صيام بنص كتاب الله، أو صدقة أو نسك. تصوم ثلاثة أيام إذا فعلت أي محظور، تصوم ثلاثة أيام أنت مخير. ما نقولك عليك شات، لا يتبادر ذلك كل شوي رايح تذبح شات، رايح تذبح شات، تذبح شات. لا لا، تصوم ثلاثة أيام عن كل محظور. بعد إذا كان تكرر المحظور مرة مرتين ثلاث وأنت ما فديت وحده، يعني قلمت الظفر هذا، وبعد العصر قلمت الظفر الثاني، وبعد المغرب قلمت الظفر الثالث، بعد العشاء قلمت الظفر الرابع، الفجر قلمت الظفر الخامس، جئت تسأل تقول أنا قلمت أظفاري الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نقول كفرت يعني فديت، أخرجت الفدية؟ قلت لا، نقول عليكها فدية واحدة. لكن في فرق بين تقول حلقت شعري وقلمت أظفاري، وهذا كل واحد فيه فدية. إن تكرر الواحد عليك فدية واحدة طالما أنك لم تفدي، طالما أنك إذا فديت اليوم قلمت أظفارك وفديت، وبكرة قلمت أظفارك أيضا، نقول عليك فدية ثانية. فالله سبحانه وتعالى يسر الأمور وجعل فدية الأذى هذه على التخيير. إن شئت تذبح شات، إن شئت تصوم ثلاثة أيام، إن شئت تطعم ستة مساكين عن المحظور الذي عملته. ستة مساكين تساوي 9 كيلو، 9 كيلو يعني هذه قطمة الرز أو 10 كيلو، هذه تكفي لستة مساكين تشتريها ب40 ريال ب50 ريال ب60 ريال وتوزعها كل مسكين تعطيه صاع ونص تعطيه كيلو ونص اللي هو نصف صاع كيلو ونص فتصير 9 كيلوات ما تعطيها مسكين واحد لا بد أن تطعم 6 مساكين لا بد أن تطعم 6 مساكين شوف لك 6 مساكين تعطي كل واحد كيس في كيلو ونص هذا حق ارتكاب المحظور أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام نعم
وتجتنب أيضا تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها فتضع الثوب فوق رأسها وتستله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها
إيه نعم إنه يحرم على المرأة يعني لو شفت امرأة مغطية وجهها في الحج وهي ليست بحضور رجال أجانب مثلا جالسة في الخيمة مع النساء ومغطية وجهها أو مع أوليائها محارمها ومغطية وجهها هذه يحرم عليها أن تغطي وجهها لأنه هذا إحرام تضعه هكذا تكشفه وتضعه على رأسها فإذا جاء رجال أنزلته وإذا ذهب الرجال أبعدته لأن إحرامها في وجهها نعم
ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها
يعني المرأة أيضا تلبس حتى الرجل يلبس الخاتم من الفضة أما الخاتم من الذهب حرام على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب لكن من الفضة إذا أراد أن يتختم من الفضة فهذا ليس من محظورة الإحرام يلبس الرجل الخاتم يلبس الساعة يلبس الأشياء الحافظة الفلوس أو يتقلد محفظة أو شنطة أو كذا وكذا كل هذه يجوز للرجل أن يلبسها المرأة تتحلى بما شاءت إلا ما حرم عليها الله سبحانه وتعالى لبسه مثل لبس الذهب اللي على شكل حيوانات التماثيل الأشياء التي محرمة يعني ليست إنها محرمة على المرأة إنما محرمة لذاتها فكل هذه الصناعات صناعة التماثيل والحيوانات والذهب اللي على شكل ثعبان واللي على شكل فراشة قلادة على شكل فراشة قلادة على شكل خيل قلادة على كل هذه المصورات حرام لكن ما البقية يجوز للمرأة أن تتحلى سواء بالقرط اللي في الأذن أو في الأنف أو في المعصم أو الخلخال الذي يوضع في القدمين أو نحو ذلك طبعا تتجنب كما قال الله سبحانه وتعالى في الإحرام وغيره إظهار الزينة للرجال الأجانب لا تظهر زينتها ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين يعني المرأة تمشي على الأرض هونا تمشي بعيدة عن الرجال لا تظهر زينتها للرجال لا تسمع الرجال شيئا الرجل شيئا يثير شهوته ويدعوه إلى الظفر بها يقول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ليخفي من زينته وشو الخلخال موجود في القدم والخلخال تحت وإيش ربما تحت السراويل ربما يكون تحت العباءة ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نهاها أن تضرب بقدمها على الأرض لأن الخلخال هذا له صوت يجلجل له صوت يعني فيه بعض الكرات ونحو ذلك التي إذا حركت رجلها ضربت في بعضها فأصدر صوتا فهذا قد يلفت انتباه الرجل الأجنبي فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا مبالغة في الستر والحشمة فالمرأة يعني كلها يريد الشارع أن تبتعد عن مواضع الريب تبتعد عن مواطن الفساد تبتعد عن أن تلفت نظر الرجل الأجنبي حتى الكلام حتى الابتسامة حتى النظرة حتى المزح مع الرجل كل هذا يحرم على المرأة لأنه طريق إلى الفحش طريق إلى الفحش يقولون أن الزنا ما هو بريده؟ بريده النظر بريد الزنا فيقولون نظرة فابتسامة بعدين أول شيء تناظره وبعدين تبتسم له فموعد فلقاء. هذا هو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.